بسم الله القوي الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هذا هو الأحد السادس من الخمسين المقدسة، والأحد المقبل إن شاء الله عيد العنصرة أو عيد الخمسين الذي فيه تحتفل الكنيسة بحلول موهبة الروح القدس على الآباء الرسل. يوم الخميس احتفلنا بعيد الصعود الإلهي في تمام 40 يوما بعد القيامة المجيدة، وهنا قصد أن يصعد المسيح علنا وجهارا. المسيح هو ملك السماوات والأرض، ووجوده في كل مكان ولا يخلو منه مكان، وبعد قيامته ظل هذه المدة 40 يوما مع التلاميذ يظهر لهم كل يوم ويكلمهم عن الأمور المختصة في ملكوت السماوات، ويوصيهم وصايا ويستودعهم تعاليما لأنهم سيحملون رسالته. لكن وإن كان يظهر لهم كل يوم، لكن لا نستطيع أن نزعم أن المسيح وهو ملك السماوات والأرض كان طوال الوقت على الأرض. إنه ملك السماوات والأرض، لكن أراد أن يكون صعوده رسميا إلى السماء بعد 40 يوما من قيامته علنا وجهارا. وحتى لما رأته مريم المجدلية وذهلت لأنها رأته بعد القيامة ولم تكن في مبدأ الأمر متوقعة، فخشيت أن يكون هذا مجرد رؤيا فتشبثت به، فقال لها بحسب التعبير كما جاء في اللغات اليونانية والقبطية: لا تمسكي بهكذا، فإني لم أصعد بعد. يعني معنى ذلك إني أنا باقي، وأن وقت صعودي إلى السماء لم يأتي الآن. فبعد 40 يوما من قيامة المسيح له المجد من بين الأموات بسلطان لاهوته، صعد المسيح إلى السماء على مرأى من جميع تلاميذه ورسله القديسين، وعلى مشهد أيضا من جميع المؤمنين الآخرين ومن اليهود وجميع الناس المقيمين على سفح جبل الزيتون وفوق الجبل ومن تحت سفح الجبل، لأن جبل الزيتون جبل مأهول ليس كجبالنا هنا، إنما جبل الزيتون مأهول بالسكان، وعليه أيضا قرى وهي بيت عنيا وبيت فاجي هذه فوق جبل الزيتون. فالمسيح أراد أن يصعد فوق جبل الزيتون على مرأى من جميع تلاميذه القديسين ورسله، وعلى مرأى من جميع المؤمنين وأيضا من اليهود الذين هم على الجبل وتحت الجبل وعلى سفح الجبل. ولا يزال هذا المكان الذي صعد منه المسيح قائما موجود الآن. يعني كل واحد راح الأماكن المقدسة بيشوف المكان الذي صعد منه المسيح على جبل الزيتون، ومقام عليه مذبح الآن النهاردة. طبعا من يوم الصعود في مذبح قائم، كل واحد يقدر يروح هناك لأنه بتقام عليه الذبيحة والقدسات باستمرار. فهذا مكان معين معروف ومقصود، ممكن للإنسان كل واحد يقدر يشوفه. كان عندنا برضو فرصة في وقت ما إن احنا شفنا هذا المكان الذي من فوقه صعد المسيح إلى السماء. فبنقول ما زال أثرا باقيا معروفا ومشهورا إلى اليوم، يزوره ويعاينه كل من يذهب إلى القدس ويصعد إلى جبل الزيتون في أعلى قمة منه. وفي ذات اليوم في ذات المكان يقوم مذبح يصلون القداس من عليه في عيد الصعود الإلهي، إحياء ذكرى هذه الواقعة التاريخية وهذا الحدث الجليل الأهمية وشكرا وتمجيدا لله الذي صعد إلى سماء السماوات نحو المشارق. نص المزمور 67، صعد إلى سماء السماوات نحو المشارق. ده عندنا طبعا أحد الأسباب ليه إحنا لما بنصلي دايما نتجه إلى الشرق، ودايما المذبح في الكنيسة المسيحية أو الهيكل في الكنيسة المسيحية في الشرق. زمان كان القدس الأقداس كان في الغرب، دي لها معناها يعني إلى الغرب مغتربين، لأنه الإنسان كان مطرود من الفردوس. إنما لما اتصلب المسيح وتم عمل الفداء انشق حجاب الهيكل من فوق إلى أسفل، وتغير وضع قدس الأقداس، فأصبح في الكنيسة المسيحية قدس الأقداس دائما في الشرق. وهنا بقول النص الإلهي في المزمور 67، رتلوا لله الذي صعد نحو المشارق. صعود المسيح كان نحو الشرق. جاء في الدسقولية أو تعاليم الرسل من أول يوم من الأسبوع الأول لعيد القيامة المجيد، احصوا 40 يوما إلى الأسبوع الخامس، ثم اصنعوا عيد صعود الرب الذي أكمل فيه كل التدبيرات وكل الرتب، وصعد إلى الله الآب الذي أرسله وجلس عن يمين القوة. عشان كده الحقيقة بيعد عيد الصعود في قمة أعيادنا أهمية. وجاء في قوانين الرسل ولا تعملوا في عيد الصعود، يعني العمل العادي، يعني يبقى مكرس هذا العيد لله ولا عمل للمؤمنين يجوز في هذا اليوم. طبعا نحن دلوقتي في ضرورات في المجتمع بتاعنا، لكن يعني ده الترتيب القديم، ان يوم الصعود كان يبقى يوم يتعطل فيه المؤمنون عن العمل ويتجهون الى الكنيسة كيوم عطلة ويوم مقدس طبعا، لان تدبير المسيح كمل فيه. يعد عيد الصعود كمال التدبير الالهي في خلاص الانسان. وقد روى الانجيل خبر صعود الرب الى السماء بكل الوضوح. الانجيل للقديس لوقا يقول، اللي هو طبعا عشان كده احنا يوم الصعود بنقرا الانجيل من لوقا لانه ذكر تفصيل اكثر يمكن من الاناجيل الاخرى. ثم خرج بهم بتلاميذه الى بيت عنيا على جبل الزيتون، ورفع يديه وباركهم، وفيما هو يباركهم افترق عنه وصعد الى السماء، فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم. جبل الزيتون طبعا فوق أورشليم، حيث بيت عنيا وبيت فاجي. ده كما جاء في إنجيل لوقا صح 24. قال الإنجيل للقديس مرقس، وبعد أن كلمهم يسوع بهذا ارتفع إلى السماء. شوف كلمة ارتفع إلى السماء، وجلس عن يمين الله. أما هم اللي هم الآباء الرسل فانطلقوا وبشروا في كل مكان، في إنجيل مرقس أصحاح 16. ويروي سفر أعمال الرسل، وبعد أن قال هذا، ده طبعا في الأصحاح الأول من سفر الأعمال اللي هي الوصايا الأخيرة التي أوصى بها تلاميذه، بعد أن قال هذا ارتفع إلى العلاء وهم ينظرون إليه. مهمة جدا ان الصعود كان علنا وجهارا ورآه الكل، عشان ما يبقاش في حد يشك او يقول اين المسيح الان. واخذته سحابة عن اعينه، يعني السحابة لما طبعا صعد الله السحابة، وطبعا اصبح في فاصل بين التلاميذ وبين المسيح عن طريق هذه السحابة. وفيما كانوا شاخصين نحو السماء وهو منطلق، إذا برجلين، هم طبعا كانوا ملاكين في صورة رجلين بملابس بيضاء، قد ظهر لهم للتلاميذ بعد الصعود مباشرة، وقال لهم: أيها الرجال الجليليون، جليليون لأنهم أكثرهم من مقاطعة الجليل اللي هي المقاطعة الشمالية في أرض فلسطين. أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تتطلعون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيجيء ثانية، هكذا كما رأيتموه وهو منطلق إلى السماء. فبرضه هنا في إشارة إلى المجيء التالي، زي ما أنتم شفتوه صعد إلى السماء سيأتي ثانية، فما رأيتموه وهو منطلق إلى السماء. ثم عادوا إلى أورشليم، ده من الأصحاح الأول لسفر الأعمال، من الجبل الذي ينعى جبل الزيتون بالقرب من أورشليم على مسيرة سبت. كلمة مسيرة سبت اللي هو يعني ده مصطلح في الكتاب المقدس، انه كان اليهود تقديسا ليوم السبت ما كانوش يمشوا مسافات طويلة، انما كان مسموح لغاية حدود 2000 خطوة. هذه كلمة مسيرة سبت. مسيرة سبت يعني المدة المسموح بها يقدر الإنسان يمشيها يوم السبت، 2000 خطوة. بالمناسبة دي كان في عهد السيد أنور السادات، كان طلب السفير الإسرائيلي، وكانت المقابلة أو تحديد الميعاد كان يوم السبت، إذا ما كانش واخد لباله أو يوم. المهم أنه السفير في تلك الليلة قبل أن يعني كده راح إلى مكان قريب جدا إلى رئاسة الجمهورية عشان ما يمشيش مسافة طويلة، اللي هي دي مسيرة سبت، يعني لا يزيد عن 2000 خطوة، نوع من التقديس ليوم السبت إنه ما كانوش يقوم. وقال السبب ليه المسيح لما جاي يتكلم عن هرب أورشليم، قال صلوا لكي لا يكون هربكم في سبت أو في شتاء، لأن طبعا في الهرب هيمشي مسافات طويلة. فآدي مسيرة كلمة مسيرة سبت، يعني احنا بس بنشرح الحكاية دي. وجاء في أسفار رسائل الرسل في العهد الجديد عظيم هو سر التقوى، ده في تيموثاوس الأولى، الله ظهر في الجسد تبرر بالروح تراءى للملائكة بشر به بين الأمم أؤمن به في العالم وارتفع في المجد. فبنجيب النصوص التي تشير إلى حقيقة الصعود إلى السماء في أهميتها لنا إحنا في المسيحية، عشان ما حدش يقول مسيحيين الآن. يسوع المسيح في رسالة بطرس الأولى الذي صعد إلى السماء وهو عن يمين الله تخضع له الملائكة والسلاطين والقوات. وكلمة يمين الله مش معناه أن الله لاهوتيا له يمين أو شمال، إنما اليمين هنا كلمة معنوية تشير إلى المكانة العالية، فدي كلمة معنوية أصبحت يعني مش مقصود بها الناحية الحرفية، لأن الله طبعا ليس له يمين أو شمال. المسيح صار له يمين شمال لأنه أخذ جسدا، لكن لما يقول عن يمين الله مش معقول إنه هو مقصود بها إن في يمين أو شمال هنا. وهنا حقيقة ينبغي أن نشير إليها، أن المسيح نفسه وهو على الأرض أنبأ عن هذا الصعود قبل أن يتم الصعود. فعشان كده ما كانش الصعود ده الحقيقة مفاجأة، وإنما كان حلقة في سلسلة التدبير الإلهي. فالمسيح كشف حقيقة هذا الصعود من قبل الصلب، ومن قبل عمل الفداء، ومن قبل القيامة بزمن طويل، يعني أيام بقائه على الأرض. فمثلا في إنجيل يوحنا أصح 3 يقول وما من أحد صعد إلى السماء إلا ذاك الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. فبين أنه هو نزل من السماء، مش حد صعد إلى السماء العليا إلا واحد، طبعا بيشير إلى صعود اللي هيتم، إلا ذاك الذي نزل من السماء. عشان كده نبقى احنا مؤكدين مفيش حد من الآباء ولا القديسين دلوقتي صعد إلى السماء لسه إلا بعد الدينونة، إنما واحد فقط هو الذي صعد إلى السماء الذي نزل من السماء. ودائما المسيح كان بيشير إلى نفسه أنه نزل من السماء عديدا من المرات. فهنا في النص ده بيبين أنه هو هيصعد إلى السماء.
ما من أحد صعد إلى السماء إلا ذلك الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي أخذ صورة الإنسان واتولد من مريم، الذي هو في السماء، يعني فيما كان على الأرض كان في نفس الوقت في السماء. ابن الإنسان الذي هو في السماء، شو كلمة ابن الإنسان الذي هو في السماء؟ يعني فيما كان لابس صورة الإنسان باعتباره ابن الإنسان هو في السماء، يعني فيما كان على الأرض هو نفس في الوقت نفسه كان في السماء. وبرضو مرة تانية في الأصح السادس من إنجيل يوحنا يقول: فماذا لو رأيت ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا؟ أنا بجيب النصوص اللي تشير إلى أن المسيح نفسه كان قد أشار من قبل أن يتم الصعود إلى أنه سوف يصعد إلى السماء. وقال الإنجيل أيضا في الأصح الثالث عشر من إنجيل يوحنا يقول: وقبل عيد القصر رأى يسوع أن ساعته قد جاءت لينتقل من العالم ويمضي إلى الآب. ساعته قد جاءت لينتقل من العالم ويمضي إلى الآب. وإذ كان يسوع يعلم أنه من لدن الله الآب خرج وإلى الله الآب يمضي، عشان بيبين هو نزل من السماء، فكان مع الآب ونزل بعد كده راجع تاني الى السماء. وقال المسيح له المجد: في ليلة آلامه انني من الله الآب خرجت. هنا طبعا الخروج زي خروج النور من الشمس، عشان كده آباء الكنيسة دايما كان عشان يشرحوا موضوع التجسد ونزول المسيح كان يضربوا مثل الشمس، الضوء او النور ينزل من الشمس لكن في نفس الوقت هو في الشمس، يعني في الشمس ومن الشمس، ما هوش زي إرسال الأنبياء، لا حاشا، على الأرض كده بتكون الشمس، تعال نقعد في الشمس لما يكون في الدنيا شتاء، في الصيف نقول ابعد من الشمس. فهنا الشمس مقصود بها ضوء الشمس ونور الشمس، لأنه من الشمس وفي الشمس قائم ولا ينفصل عنها. عشان كده يعني الآباء استخدموا دايما مثل الشمس ليشرحوا به حقيقة نزول المسيح من السماء. فبيقول: إني من الله الآب خرجت، خرجت من الآب وجئت إلى العالم، ثم أترك العالم وأنطلق إلى الآب. كل ده عشان يؤكد فكرة عودته إلى السماء ثانية. وقال أيضا في رده على الفريسيين الذين انتقدوا تلاميذه لأنهم لا يصومون، كان من ضمن يعني الاعتراضات بتاع الفريسيين على التلاميذ المسيح: لماذا لا يصوم تلاميذك؟ تلاميذ يوحنا كانوا يصوموا، تلاميذ موسى كانوا يصوموا. فشوف الرد بتاع المسيح، قال لهم: هل يمكن لبني العرس ان يصوموا والعريس معهم؟ ما دام العريس معهم لا يمكنهم ان يصوموا، ولكن ستاتي الايام حين يرفع العريس من بينهم فعندئذ سيصومون في تلك الأيام. لأن كلمة حين يرفع العريس عنه اللي هو طبعا الصعود إلى السماء، فحينئذ يصومون. ولذلك إحنا طبعا بعد الخمسين المقدسة هنبدأ صوم الآباء الرسل، لأنه مباشرة وتطبيقا لهذا الكلام لما يترفع العريس ولما يصعد إلى السماء حينئذ يبدأ صوم الرسل، طبعا بعد يوم الخمسين تاني يوم على طول أباء صوم. وهنا طبعا بنلاحظ أن صوم الرسل عشان كده متغير مدته، هو بينتهي في خمسة أبيب يقابل 12 يوليو، لكن البداءة مختلفة لأنه بيبدأ بعد الخمسين، وعيد الخمسين بيبقى متغير لأنه يعني بيعتمد على عيد القيامة، وعيد القيامة متغير لأن فيه ثلاث قواعد: أولا لازم يقع يوم أحد، ثانيا بعد الاعتداد الربيعي، ثالثا الأحد التالي لعيد الفصح اليهودي، فطبعا بيبقى متغير. عشان كده بداية الصوم الرسل بتبقى مختلفة، مش كل سنة زي التانية، لكن النهاية واحدة. وده إجابة على السؤال اللي بيسألوه بعض أولادنا: ليه الصوم الرسل مرة كده ومرة كده؟ السبب كده إن هو بيبدأ تاني يوم
عيد الخمسين ولكن بينتهي بخمسة أبيب اللي هو 12 يوليو الثاني. فهنا كلمة حين يرفع العريس من بينهم، فالمقصود طبعا بالعريس هو المسيح له المجد وارتفاعه وصعوده إلى السماء. فمن بعد صعوده يحتاج تلاميذه إلى الصوم طبعا لما سوف يعانونه من اضطهاد. قال لهم في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. فطبعا يحتاج الآباء الرسل إلى الصوم، وفعلا ده اللي حصل أن الآباء الرسل مارسوا الصوم بعد صعود المسيح إلى السماء وبعد حلول الروح القدس، طبعا بسبب العقبات والحروب والاضطهادات وما يثيره الشيطان في طريقهم من عقبات فيحتاج إلى الصوم. وتم هذا فعلا، فلقد شرع الرسل يصومون بعد صعود المسيح إلى السماء الصوم المعروف بصوم الرسل الذي يصومه المسيحيون بعد عيد العنصرة أو الخمسين، وهو عيد حلول روح القدس. كذلك تحدث المسيح له المجد بعد قيامته المجيدة عن صعوده إلى السماء، ده بعد القيامة، وقد ظل 40 يوما يظهر لهم ويكلمهم عن ملكوت الله، يوصيهم ويعلمهم ويرشدهم لأنهم هم الذين سيحملون رسالته من بعد صعوده إلى السماء. هذا السبب ليه قعد 40 يوم يظهر لهم، طبعا كان بيديهم وصايا. ولذلك تلاقي في كتاب الدسقولية يقول هكذا سمعنا من ربنا يسوع المسيح كذا كذا كذا، وتبص تلاقي الكلام ده ما جاتش في الأناجيل، ده بيشار إليه في الدسقولية. فطبعا في تعليمات موضوع رسامات الكهنة ورسامات الأساقفة ومعفحيه وبتاع وترتيبات الكنيسة وترتيبات القداس، كل ده يعني وإن كان لم يرد صراحة في الأناجيل لكن طبعا سلمه الآباء الرسل الأربعين المقدسة. وهذا السبب ليه مثلا واحد زي بولس الرسول يقول من الرب تسلمت ما سلمتكم، وبعدين اللي تسلمه ده طبعا ما أخذتوش من المسيح مباشرة، فطبعا من الآباء الرسل المعتبرين أعمدة أخذوا من المسيح وهم من الذي سلموا لبولس الرسول. يعني مدة الأربعين يوم دي كلها كان المسيح بيظهر لتلاميذه وطبعا بيديهم وصايا وتعاليم مش كلها وردت في الأناجيل، إنما أودعها خصوص التلاميذ لأنهم دول اللي هيحملوا رسالته، وخصوصا فيما يتصل بترتيبات الكنيسة، فيما يتصل بنظامها والطقوس والنظام والعبادة وما إليه، كل الحاجات دي والأصوام والأعياد وكل ترتيبات الكنيسة، كيفية الرسامات، كيفية مسحة المرضى، كل الوسائل والحاجات الترتيبات الكنسية التي صرنا نحن الآن مرتبطين بها، دي برضو تبقى ترجع إلى عندما رأته لأول مرة بعد قيامته. ويبدو أنها توقعت، يعني أول ما شفته ما كان طبعا بهرت، كان طبعا الدموع في عينها، فتوقعت أنه سيختفي عنها صاعدا إلى السماء، فشرع تتشبث به، فأراد أن يطمئنها أن وقت صعوده لم يحن بعده وأنه سيبقى على الأرض فترة، هي فترة 40 يوما. فقال لها لا تمسكي بي هكذا، فإني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إنني سأصعد إلى أبي. يعني الصعود لسه ما جاش وقته. كذلك من الحقائق المهمة التي ينبغي أن نعرفها أن هناك نبوءات في العهد القديم أشارت إلى هذا الصعود، يعني أسفار الأنبياء في العهد القديم أنبأت عن حقيقة صعود المسيح إلى السماء، وذلك بعد إتمام عمل الفداء بالصلب والموت ثم القيامة. ففي سفر المزامير 46 يقول صعد الله بهتات، صعد الله طبعا مقصود هنا المسيح، صعد الله بهتاب الرب بصوت الصور. وده اللي حصل ساعة ما المسيح صعد إلى السماء، أكيد الملائكة كانت بتهتف عند دخوله إلى السماء، صعد الله بهتاب الرب بصوت الصور. وجاء أيضا في المزمور 67 صعدت إلى العلاء سبيت سبيا أعطيت للناس كرامات. يبقى دي جاءت في العهد القديم لكن تشير إلى الصعود الذي تم في العهد الجديد.
وجاء في سفر الأمثال من صعد إلى السماوات ونزل، من جمع الريح في حفنتيه، من صر المياه في ثوب، من ثبت جميع أطراف الأرض، ما اسمه وما اسم ابنه إن علمت. ده في الأمثال أصح 30. من صعد إلى السماوات يسأل ما اسمه وما اسم ابنه إن علمت. وهنا يقول القديس يوحنا ذهبي الفم إن داود النبي تنبأ عن هذا الصعود الذي رافقته مواكب رؤساء الملائكة بتسابيح وضياء ساطع طبعا ومجد عظيم لا يوصف. وحينئذ هتف الروح القدس آمرا للقوات العلوية ارفعوا أيها الرؤساء أبوابكم، اللي احنا برضو المزمور اللي أغناه يوم عيد الصعود، ارفعوا أيها الرؤساء أبوابكم ليدخل ملك المجد. بنقول وبنؤكد الكلام إن المسيح صعد إلى السماء علانية وجهارا وفي يوم معين على مرأة ومشهد من الجميع لكي يتحقق الجميع من حقيقة عودته إلى السماء التي نزل منها. أكيد ده السبب لماذا المسيح دخل إلى السماء في يوم معين علانية وجهارا، عشان ما يبقاش في اختلاف وجوه نظر، واحد يقول اختفى واحد يقول أبدا أبدا. عشان كده يعني ده هدف كبير لماذا صعد المسيح في يوم معين وعلانية وجهارا أمام الناس، عشان يبقى في يقينية أين المسيح الآن. ولولا ذلك لاستولى الشك على الناس بالنسبة لمصيره، ولا اختلفت الروايات والنظريات بشأن ما حدث له بعد الصلب والقيامة. أما أن يصعد أمام تلاميذه وأمام جميع الناس في العلن ويراه الجميع يرتفع عن أرض الجبل شيئا فشيئا حيث كان معهم يكلمهم ويباركهم ويضربون شاخصين نحوه بأعينهم ويحملقون فيه وهو يرتفع بجسده بسلطان لاهوته، فهذا دليل دامر لا تخطئه العيون ولا تنساه أنه صعد إلى السماء بقوة لاهوته وقد ارتفع متخطيا قانون الجاذبية التي تشد الأجسام إلى أجسام. المسيح وحده الذي صعد بقوة لاهوته، ست العذراء حملتها الملائكة، جسدها حملته الملائكة، لان إليه برضو مركبة من نار وخيل من نار، إنما المسيح وحده هو الذي صعد بقوة لاهوته. يقول القديس كبريانوس ما من لسان بشر ولا ملائكة يستطيع أن يصف عظيم الاحتفال والإكرام الذي صار للإله المتجسد بصعوده في هذا اليوم، لأنه لا يوصف ولا يدرك. بل إن صعود المسيح إلى السماء معناه نجاح مهمة، يعني ده هدف ثاني، مش بس الهدف الأولاني إن المسيح يصعد علانية حتى يكون الناس جميعا على بينة أين هو الآن، لكن أيضا الهدف من صعود المسيح إلى السماء معناه نجاح مهمة الفداء التي قام بها، فبعد أن أتمها كاملة صعد، ولو لم يصعد علانية لما كان قد ظهر واضحا للعيان نجاح مهمته ورسالته التي نزل من السماء لينجزها، فلما أنجزها صعد، وصعوده علامة علانية برهان إتمامه لمهمته ونجاحه فيها. يقول القديس إبيثانيوس إن هذا اليوم هو مجد بقية الأعياد، هذا اليوم عيد الصعود هو مجد بقية الأعياد وشرفها، لأنه يتضح أن الرب أكمل بهذا اليوم عمل الراعي الصالح الذي أخبرنا عنه. ثم إن صعوده إلى السماء كان دليلا مضافا إلى غيره من الأدلة على حقيقة لاهوته وعلى أنه عاد إلى السماء التي نزل منها. قال المسيح له المجد إنه نزل من السماء مرات كثيرة، وقال إنه من الله الآب خرج وإلى الله الآب يمضي أو يعود، وأنه سيصعد إلى حيث كان قبلا وأنه دخل إلى حيث مجده. في إنجيل لوقا 24 دخل إلى حيث مجده، يعني بدخوله إلى السماء دخل إلى حيث مجده، لأن المسيح بقبوله عمل الفداء يعني أخلى نفسه من صورة الرب ولبس صورة العبد، أخلى نفسه من صورة المجد ولبس صورة الهوان، لكن بصعوده إلى السماء دخل إلى حيث مجده. فكان معنى دخوله إلى السماء بالصعود أنه دخل إلى الأقداس السمائية بذبيحة نفسه. أنتم عارفين أنه كان يوم الكفارة في العهد القديم رئيس الكهنة يذبح ذبيحة وبعدين يأخذ من دم الذبيحة في طسط من الذهب يحطه على رأسه ويدخل إلى قدس الأقداس. ده المرة الوحيدة في العهد القديم التي يدخل فيها رئيس الكهنة إلى قدس الأقداس، اللي هو يوم الكفارة اللي حلت محله الجمعة الكبيرة، يدخل إلى هذا المكان قدس الأقداس طول السنة ما فيش مرة واحدة. فكل ذلك طبعا كان رمزا إلى أن المسيح بعد أن تمم عالم الفداء دخل إلى السماء كرئيس كهنة، رئيس كهنة العهد الجديد، دخل لا بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه فوجد فداء أبديا. يقول القديس أثناسيوس الرسولي في كتابه تجسد الكلمة: لم يكن الكلمة هو ذاته المحتاج لانفتاح أبواب السماء لدخوله إليها إذ هو رب الكل، بل نحن الذين كنا في حاجة إلى ذلك، نحن الذين حملنا في جسده. تعبير جميل، حملنا، لأن المسيح لما دخل بناسوته طبعا، لأنه اللاهوت لم يفارق ناسوته، فعشان كده إحنا دخلنا مع المسيح في المجد، لأنه أخذ طبيعتنا، دخل أخذ الجسد بتاعنا وصعد به إلى السماء، فصرنا نحن في المسيح عن يمين الآب. يقول القديس كيرلس عمود الإيمان: لقد صعد المسيح في صورة الإنسان وهو في حقيقته الكلمة الذي كان منذ الأزل بدون جسد بشري، والآن وبصعوده إلى السماء ظهر كإنسان أمام الآب من أجلنا، لكي يجعلنا نحن المطرودين من وجه الله بسبب المعصية الأولى قائمين في حضرة الآب. لقد أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات، فصرنا نحن في المسيح جالسين، لأنه أخذ طبيعتنا وجلس بأعلى العرش. على أن المسيح بصعوده قد دخل إلى الملكوت، استوى على العرش، استوى على العرش يعني جلس، والعرش الإلهي أو الملكوت هو سماء السماوات. تعبين فيه سماوات، لكن تعب فيه تعبير سماء السماوات اللي هي السماء عينها لأعلى، يعني في سماوات السماء الأولى والثانية والثالثة ومش عارفين فردوس وبعضين الكواكب اللي هي موجود، كل دي بيسموها سماوات، لكن المسيح لما دخل إلى سماء السماوات اللي هي السماء عينها اللي هي العليا بقى، السماء العليا اللي هي فوق كل السماوات. إذن لقد اجتاز المسيح في صعوده جميع السماوات إلى ما هو فوق السماوات وهو الملكوت، وهو السماء المعرفة بالألف واللام أو السماء عينها كما يقول الكتاب. قال الكتاب المقدس: لنا رئيس كهنة، هو المسيح طبعا، المسيح النهاردة بدخوله إلى السماء صار يمارس عمله كرئيس كهنة، وعشان كده إنه على طقس ملكي صادق، وما يسمون كهنة من بين البشر اتربطوا به بالرسامة، زي اللمبة دي لما تكون جديدة لكن إذا كانش مربوطة بالمفتاح بتاعها ما تنورش مهما كانت سليمة، لكن النور اللي فيها الهان ليس منها، إنما الحقيقة إنه جاي من الأرض والأرض جايباه من الشمس. كذلك هنا الكهنوت، المسيح هو الكاهن، المسيح هو الكاهن بالألف واللام على طقس ملكي صادق، هو الكاهن وما نسميه بالكهنة من بني البشر أخذوا كهنتهم منه، اتربطوا به بالرسالة. لكن من دون هذا لازم نعرف ان المسيح وحده هو الكاهن الى الابد، الى الابد على طقس ملكي صادق. عشان في كده في الكنيسة لما بنقول الكلمة دي مقصود بها المسيح، الكاهن الى الابد على طقس ملكي صادق هو المسيح، ما هوش لا الكاهن ولا الاسقف ولا البطرك، لا كل دول اتربطوا به، لكن الكاهن الحق الى الابد هو المسيح وحده. لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات، يعني كل دي القاب المسيح، المسيح هنا في العهد الجديد اصبح هو رئيس الكهنة. لنا رئيس كهنة، طبعا حل محل العهد القديم، لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله، كما جاء في رسالة العبرانيين. لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس عن يمين عرش الجلالة في السماوات، برضو في العبرانيين أصح 8. بعدين بيقول برضو في العبرانيين فبعدما قرب عن الخطايا ذبيحة واحدة، هي ذبيحة نفسه بعمل الفداء، جلس عن يمين الله إلى الأبد. زي ما قلنا كلمة يمين هنا مش مقصود بها المعنى الحرفي ولكن المعنى المعنوي، وهي الكرامة اللي هو أسمى مكان. فما هو الصعود؟ كما جاء في أفسس، إلا أنه نزل أولا إلى أقسام الأرض السفلى، لما المسيح من القبر نزل إلى العالم السفلي عشان ينقذ آدم وبنيه وطلعهم ودخلهم إلى الفردوس في يوم سبت الفرح قبل إعلان القيامة. فبيقول ما هو الصعود ده في أفسس، إلا أنه نزل أولا إلى أقسام الأرض السفلى اللي هي الجحيم اللي كان فيه آدم وبنيه إبراهيم وإسحاق ويعقوب كلهم، نزل أولا إلى أقسام الأرض السفلى، يعني قبل أن يصعد نزل الأول تحت. فذلك الذي نزل هو نفسه الذي صعد إلى ما فوق السماوات كلها ليملأ كل شيء. هو نفسه الذي نزل هو بعينه الذي صعد إلى ما فوق السماوات، كلمة فوق السماوات يعني دخل إلى السماء عينها اللي هي السماء العليا، يعني في سماء أولى وسماء ثانية وسماء ثالثة ومعرفة إلى آخره اللي هي في الكواكب المختلفة، لكن هنا ما فوق السماوات هي الملكوت نفسه بقى. فالمسيح اولا نزل عشان ينقذ ادم وبنيه الى الفردوس، بعد كده نقلهم الى الفردوس في يوم سبت الفرح، لكن ما حدش صعد الى السماء الا بعد، الا في يوم الصعود بقى. يوم الصعود هو صعد بقى وحده، انما دوكم دخلوا الى الفردوس اللي هي السماء الثالثه اللي هي طبعا لسه بعد يوم الدينونه هيدخلوا الى الملكوت، لكن الملكوت نفسها ما حدش دخل فيها الا المسيح وحده الذي نزل هو بعينه الذي صعد الى ما فوق السماوات كلها ليملا كل شيء. ولما كان الله الاب ليس له يمين او شمال، فجلوس المسيح على يمين الجلاله تعبير معنوي يشير الى جلوسه على العرش بصفته الله الظاهر بجسد. وملاك القول الخلاصه أنه بعد أن صلب المسيح له المجد نزل إلى القبر، ومن القبر نزل إلى العالم السفلي ليبشر أرواح الصديقين الذين كانوا يرجون الخلاص وينتظرونه وسباهم. طبعا مش كلهم القديسين اللي كانوا قاعدين منتظرين زي آدم إبراهيم إسحاق يعقوب موسى صموئيل داود إلى آخره، الذين كانوا ينتظرون الخلاص سباهم أخذهم ودخل بهم إلى الفردوس إلى السماء الثالثة. ده في الأول ده يوم سبت الفرح دخل بهم إلى السماء الثالثة قبل إعلان القيامة اللي تم في فجر يوم الأحد. ثم اجتاز هو فوق السماوات إلى السماء عينها إلى الملكوت، وجلس بجسده على العرش ملكا إلى الأبد، فوق كل رئاسة وفوق كل سلطان وكل قوة وكل سيادة وكل اسم يسمى لا في هذا الظهر فقط بل في الظهر الآتي أيضا. لقصدنا هنا أن نحن يعني نتكلم شوية عن موضوع صعود المسيح إلى السماء، ده في غاية الأهمية في الحقائق الدينية الإلهية. وطبعا إن شاء الله الأحد المقبل هيكون أحد العنصرة اللي هو حلول موهبة الروح القدس على التلاميذ في يوم الخمسين، التي بها جعلوا يعني يتمكنون من أن يتكلموا باللغات، لأنه طبعا كانوا مرسلين إلى العالم كله، فكيف يمكن أنهم يقدروا يروحوا بلاد مختلفة لا يعرفون لغاتهم؟ ما لم يوهبوا هيتعلموا من جديد تلامذة؟ مش معقول واحد يتكلم يقدر يتعلم هذه اللغة ويكلم الناس ويخطب بها. فعشان كده يوم الخمسين أهميته في أن موهبة الروح القدس نزلت على التلاميذ عشان يصيروا بها قادرين على أن يكلموا. اللي راح الهند مثلا توما بسوط راح الهند كان يعرف ايه بلغة الهند؟ ما لم يزود بهذه المرة. متى راح الحبشة؟ في لبس راح إيران. الآخرون اللي راح اليونان واللي راح روما واللي كيف؟ فكان لابد أن يزودوا بهذه القوة الإلهية. فدي موهبة الروح القدس يوم الخمسين التي جعلت الآباء الرسل قادرين على أن يتكلموا باللغات، مش بس يفهموا، يخطبوا باللغات ولغات الناس الذين ذهبوا. إن المسيح قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، ما قالش اقعدوا في اكتبوا كتب، قال لهم اذهبوا، لازم يذهبوا بنفسهم وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. نعمة ربنا يسوع المسيح تشملنا جميعا وله الإكرام والمجد إلى أبد الأبدين.